بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية، وهي بعنوان حكم إقامة الجمعة في القرى، وهل يجوز إقامتها في البيوت أم لابد أن تقام في الأمصار والقرى ولا يجوز إقامتها في هذه الأماكن الخاصة وهي البيوت، إنما يلزم لها أماكنها العامة سواء كان ذلك في الجوامع أو كان ذلك في المجامع. فإنكم كما تعلمون ظهر البعض فأفتى بجواز إقامة صلاة الجمعة في البيوت، مما لم يسبق هؤلاء البتة إلى هذا القول، ولم يعرف هذا القول وهو إقامة الجمعة في البيوت لأحد من علماء المسلمين. فإن كانوا متبعين فأين علماؤهم الذين أفتوا؟ وإن كانوا مجتهدين فليسوا أهلا للاجتهاد، بل واجب عليهم أن يتعلموا، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فلهم مع العلماء الكبار حتى نقول يجتهدوا فيكونوا ذلك من باب من اجتهد فأخطأ فله أجر، ولهم أيضا اتبعوا ما عليه علماء الأمة الذين كانت أقوالهم في هذه المسألة هو هل الجمعة تقام في الأمصار فقط أم في الأمصار والقرى، وهل تقام في البوادع عند أهل البادية. فعرفنا أن ما عليه جماهير أهل العلم إلا من خالف من أهل الظاهر أنها لا تكون إلا في الأمصار والقرى، وأنها لا تكون في أهل البوادي الذين يرحلون ويحلون وغير ذلك، فكيف أن تكون في البيوت؟ وإذا كانت الجمعة لا تقام للمسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام في سفره مع وجود الجماعة، وما أقام في عرفة مع وجود أكبر جماعة، بل صلى الظهر والعصر، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر كما يؤكد ابن حزم، وقد أصر على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاته في عرفة كانت صلاة جمعة وليست صلاة ظهر، ويخالف ما عليه العلماء. ومعلوم أن عند أهل الأصول أن أهل الظاهر لا يعتبر بخلافهم إذا ما اتفقت الأمة، فإذا كان لا يخالف المسألة إلا أهل الظاهر فلا عبرة بخلافهم، هكذا يقر الأصوليون أنه لا عبرة بخلاف أهل الظاهر على الصحيح، لا عبرة به. إنما إذا كان معهم آخرون من أهل العلم وكانوا على قول هؤلاء المخالفين كان خلافهم داخلا في مسائل الخلاف، فالشافعي على قول هو أبو حنيفة، ومالك وأحمد مثلا على قول، وأهل الظاهر يوافقون قول أحمد أو كذا، نعم يقال هؤلاء خالف فيه أبو مثلا حنيفة، خالف الشافعي وأهل الظاهر، نعم. أما إذا وانتبه لهذه المسألة كتقعيد بارك الله فيكم، أما إذا كانت عندنا مسألة فقهية لم يخالف فيها إلا أهل الظاهر فلا يعتد بخلافهم. ليه؟ لأن أصولهم في الاستدلال ليست كأصول أهل العلم وجماهير أهل العلم، لهذا لا يعتد بخلافهم. هذه مسألة ابتداء لابد أن تعرفها. نعم. فإذا نقرأ هذه الرسالة في حكم إقامة الجمعة في القرى، وهذا العنوان مني، وهذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجمعة في سؤال وجه لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من المؤمنين والمسلمين من أهل البحرين وغيرهم عامة والأهل العلم والدين خاصة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، وأسأله أن يصلي على خيرته من خلقه محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه الذي بعثه بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن وفدا قدموا من نحو أرضكم فأخبرونا بنحو مما كنا نسمع عن أهل ناحيتكم من الاعتصام بالسنة والجماعة والتزام شريعة الله التي شرعها على لسان رسوله ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام من سفك بعض دماء بعض ونهب أموالهم وقطيعة الأرحام والانسلال عن ربقة الإسلام وتوريث الذكور دون الإناث وإسبال الثياب والتعزي بعزاء الجاهلية وهو قولهم يا لبني فلان ويا لفلان والتعصب للقبيلة بالباطل وترك ما فرضه الله في النكاح من العدة ونحوها ثم ما زينه الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها عقائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخالفوا شريعة الله لهم من الاستغفار للأولين بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ووقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقعة التي لا تصدر ممن وقر الإيمان في قلبه فالحمد لله الذي عافانا وإياكم مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثيرا ممن خلق تفضيلا ونسأل الله العظيم المنان بديع السماوات والأرض أن يتم علينا وعليكم نعمته ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين الأولين وليس هذا ببدع فإن أهل البحرين
الرسالة أتت من أهل البحرين وهو يقرر عندهم الحمد لله أن هدانا وإياكم للسنة و للعمل بها وجنبنا وإياكم سبيل أهل الجاهلية ألا السبيل المعروف الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ذكرهم بهذه النعمة ثم دخل إلى الموضوع لا سيما أنتم يا أهل البحرين يا من لكم علاقة بموضوع صلاة الجمعة فلا ينسى لكم التاريخ أن جمعتكم كانت جمعة مذكورة ومعلومة في أول الإسلام لذا فأنتم أولى الناس بالانضباط بضوابطها الآن ولا يبعدكم أحد عما كان عليه الأمر في أول الإسلام هذا مدخل طيب وهذا مسلك الإنسان يستعمله في دعوة الله عز وجل إن كان أنا أدعو في بلد مثلا أنا ذاهب مثلا إلى وليكن إلى مثلا أهل مكة أدعو فيهم وأخطب فيهم فأذكرهم بما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أهل كذا أنتم مهبط الوحي أنتم المكان الذي نزل فيه الوحي أنتم إذا كنت في أهل المدينة ذكرتهم أيضا بما يناسب إذا كنت أنا في أهل مصر ذكرت أنا مصر التي مصر بلد العلماء مصر بلد الجهاد مصر التي تحطم على أعتابها مصر أرض الأنبياء مصر إذن الإنسان يأخذ من الأساليب ما يفتح به قلوب من يخاطبهم فإن هذا أدعى لقبول الحق وهذا أمر هو عظيم في وسائل الدعوة الله عز وجل ولابد للدعية أن يكون رجلا خبيرا عالما بصيرا بحال من يدعوه ورب كلمة طيبة تفتح القلوب انظروا إلى أبي بكر في السقيفة لم يهدر جهود الأنصار كيف ذلك وهو رضي الله عنه العالم كيف هو الإمام في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر فضل الأنصار وذكر وصية النبي بالأنصار ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء لا لأننا أهل سطوة لا لأن النبي قال إن هذا الأمر في قريش نعم
وليس هذا ببدع فإن أهل البحرين ما زالوا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إسلام وفضل قد قدم وفدهم من عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الأشج فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءنا فقال آمركم بالإيمان بالله تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك
وقال للأشره النبي هنا بالإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة معنى هذا جاء في حديث جبريل أنه الإسلام معناه قال تدرون ما الإيمان بالله ما الإيمان بالله دل هذا الدليل على ماذا على أنه إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان ولكن في حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان كان الإسلام لهذه الأعمال الظاهرة وكان الإيمان للاعتقادات نعم
ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك وقال للأشج
يعني
إن فيك
كان الشيخ يجيب شيخ الإسلام يجيب لماذا لم يفرض الحج لماذا لم يذكر الحج في هذا الحديث الجواب لأن الحج لم يكن قد فرض وقت الخطاب بهذا لأن تعلمون أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج إنما فرض في العام التاسع نعم
وقال للأشج إن فيك لخلقين يحبهم الله الحلم والأناة قال خلقين تخلقت بهما أو خلقين جبلت عليهما قال خلقين جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ثم إنهم أقاموا الجمعة
يعني أن الله جبل خلق على هذا وهذا من فضل الله عز وجل عليه من هنا أخذ العلماء أيضا التعبير بالجبل لا بالجبر أهل السنة والجماعة يقولون الجبر مصطلح لم يأتي في كتابنا ولا سنة إنما الذي أتى في السنة الجبل جبله الله عليه وليس جبره نعم
ثم إنهم أقاموا الجمعة بأرضهم فأول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجؤاثة قرية من قرى البحرين
ويقال بجواثة نعم يبقى أول جمعة جمعت الإسلام بعد جمعة المدينة بعد جمعة المدينة كانت جمعة أهل البحرين وهي جمعة بجواثة قرية من قرى البحرين نعم
ثم إنهم ثبتوا
وهذه الجمعة التي كانت في المدينة أو الجمعة جمعت كانت كما مر معنا الجمعة التي جمعوا إياها أسعد بن زرارة نعم
ثم إنهم ثبتوا على الإسلام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وقاتل بهم أميرهم العلاء بن الحضرمي
يعني
الرجل
الحمد لله لم يرتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة ثانية منقبة ثالثة قاتل بهم أميرهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه الرجل الصالح أهل الردة قاتلوا أهل الردة بإمامهم وأميرهم العلاء بن الحضرمي نعم انظروا المدخل هذه مسألة فقهية ستكلم فيها شوفوا المدخل يا أخواني بارك الله فيكم نعم هذا الذي يحسن الكلام في دين الله مسائل فقهية يخدم بها منهجا ليس أن المسائل الفقهية يهدم بها منهجا فإن قوما هدموا منهجا بالمسائل الفقهية وإن قوما رفعوا منهجا بهذه المسائل وبغيرها نعم
ولهم في السيرة أخبار حسان فالله سبحانه وتعالى يوفق آخرهم لما وفق له أولهم
لما وفق له أولهم نعم.
إنه ولي ذلك والقادر عليه وقد حدثنا بعض الوفد أنهم كانوا يجمعون ببعض أرضكم ثم إن بعض أهل العراق
القضية ما هي بعد هذه المقدمة حدثنا بعض الوفد أنهم كانوا
يجمعون ببعض أرضكم ثم إن بعض أهل العراق أفتاهم بترك الجمعة
إيه نعم جاء من أفتاهم بترك الجمعة كانوا يجمعون على الضرب الأول
فسألناه عن صفة المكان
لماذا يعني هؤلاء بعض العراق نووهم عن الجمعة وأن يتركوا الجمعة ليه ما صفة المكان فقال
هناك مسجد مبني بمدر
بمدر يعني ليس بحجر نعم
وحوله أقوام كثيرون مقيمون مستوطنون لا
يستوطنون
لا يضعنون عن المكان
هذا معنى مستوطنون لا يضعنون عن المكان شتاء ولا صيفا
إلا أن يخرجهم أحد بقهر بل هم وآباؤهم وأجدادهم مستوطنون بهذا المكان كاستيطان سائر أهل القرى لكن بيوتهم ليست مبنية بمدر إنما هي مبنية بجريد النخل ونحوه
نعم
فاعلموا رحمكم الله أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعة فإن كل قوم
طيب يبقى أفتاهم بعدم جواز إقامة الصلاة هنا ليه؟ لأن بيوتهم ليست مبنية بمدر مبنية بجريد النخل ولهذا لا تقام فيهم الجمع مع أنهم مستوطنون فنظر إلى ماذا صفة بناء البيوت وطالما أن البيوت ليست مبنية من حجارة كأهل الاستيطان والاستقرار وغير ذلك أو بالطين أو إلى آخره يبقى إذن لا يصح أن تقام فيكم كشأن أهل البادية الذين يرحلون عن أماكنهم ويقيمون بخيام لأوقات محدودة أفتهم بهذا فماذا كان جواب شيخ الإسلام هل شيخ الإسلام يشترط الاستيطان انتبهوا من الجماعة الذين نقل عن شيخ الإسلام وأبي حنيفة أنهم يرون الجماعة بالبيوت. فليأتوا لنا بعبارة واحدة بكلمة واحدة شيخ الإسلام أن الجماعة أن الجمعة تقام في البيوت. الذين يقولون ينسبون شيخ الإسلام وابن أبي حنيفة أن الجمعة تقام في البيوت، فليأتوا بكلمة واحدة لأبي حنيفة أو شيخ الإسلام أن الجمعة تقام في البيوت. مع أن كما قلت لكم من قبل، العجيب أن أبي حنيفة يخالف جمهور الفقهاء في أن الجمعة لا تقام في القرى، وشرط إقامتها أن تكون في المصر الجامع وليس في القرى، وهو مخالف السنة في ذلك، فكيف يجوزها في البيوت؟ فأجاب شيخ الإسلام: نعم،
اعلموا رحمكم الله أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعة، فإن كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة.
تابعهم هذا الضابط، فإن كل قوم كانوا مستوطنين أهل إقامة ببناء متقارب لا يضعنون عنه، لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيهم الجمعة، إذ كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر وخشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل، انتبهوا، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا لمن أبي حنيفة. أبي حنيفة ليس معه دليل، أبو حنيفة ليس معه دليل، يبقى لابد أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا مستوطنين في قرى أو في أمصار، في قرى أو في أمصار. يبقى هنا شرط الاستيطان شرط هو الذي يتمشى مع الدليل، ولهذا نقل ابن رشد كما نقلنا لكم بأنه يرى أن هذا اتفاق الفقهاء أن يكونوا مستوطنين. أما أهل الصحراء الذين يأتون لرعي الأغنام فيمكثون في هذا المكان شهرا ويرحلون بعد ذلك، ومثل يا أخواني الآن اللي يكونون مثلا في شركات خاصة، شركة تنقيب عن بترول عن غاز كذا كذا، فيمكثون في هذا المكان شهرا ثم يرحلون أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو إلى آخره ويرحلون. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء ليست لهم إقامة، هؤلاء ليسوا مستوطنين، ليسوا أهل قرى. باختصار أهل قرى، قرى عزب نجوع، أناس في بلدة، هذه عزبة كذا، هذه قرية كذا، ليس باللازم يكون في مركز في محافظة في، لا ليس باللازم. لكن لا تأتي أنت إلى الأماكن الطارئة ولا حيث يرحل الناس عن هذا المكان، مثل العرب عندنا الذين يرعون الغنم فيأتون في الأرض هذه فيقيمون فيها شهرا أو شهرين حتى يحصل لهم الرعي فيها ثم ينتقلون عنها إلى غيرها وكذا، فهؤلاء لا يقيمون جمعة ولو كانوا أعدادا غفيرة، إنما يقيمون جماعة لا جمعة، يصلون جماعة ويؤذنون ويصلون جماعة كما أمر النبي من كان في السفر وهم أولى. نعم.
وبقصة أرضكم احتج الجمهور على أبي حنيفة حيث
قصة أرضكم يا أهل البحرين، فأنتم أساس المسألة أصلا، احتج الجمهور على أبي حنيفة الذي يرى ماذا؟ الإقامة في مصر الجامع لا في القرى،
حيث قال: لا تقام الجمعة في القرى، بالحديث المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة البحرين بقرية يقال لها جواثة من قرى البحرين، وبأن أبا هريرة رضي الله عنه وكان عامل عمر رضي الله عنه على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يستأذنه في إقامة الجمعة بقرى البحرين، فكتب إليه عمر: أقيم الجمعة حيث كنتم،
يعني حيث كنتم بأي قرية وليس حيث كنتم بأي أرض، حتى لو كنتم ترحلون لا، أي حيث كنتم بأي قرية بأي مصر. نعم.
ولعل الذين قالوا لكم إن الجمعة لا تقام قد تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام في القرى، أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء في الكتب المختصرة إنما تقام بقرية مبنية بناء متصلا أو متقاربا بحيث يشمله اسم واحد، فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالمدر من طين أو كلس أو حجارة أو لبن، وهذا غلط منهم، بل قد نص العلماء على أن البناء إنما يعتبر بما جرت به عادة أولئك المستوطنين من أي شيء كان قصب أو خشب ونحوه. ولهذا فالعلماء الأئمة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمد وبين المقيمين بأن أولئك ينتقلون
يعني الخيام يعني نعم
بأن أولئك يتنقلون ولا يستوطنون ببقعة بخلاف المستوطنين. وقد كان قوم من السلف يبنون لهم بيوتا من قصب، والنبي صلى الله عليه وسلم سقف مسجده بجريد النخل أو سقف مسجده بجريد النخل حتى كان يكف المسجد إذا نزل المطر. قالوا يا رسول الله لو بنينا لك، يعنون بناء مشيدة، فقال بل عريش كعريش موسى. وقد نص على مسألتكم بعينها وهي البيوت المصنوعة من جريد أو سعف. غير واحد من العلماء منهم أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الحسن الآمدي وابن عقيل وغيرهم، فإنهم ذكروا أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف فإنه تقام عندهم الجمعة. وكذلك ذكرها غير واحد من أصحاب الشافعي رحمه الله من الخراسانيين كصاحب الوسيط فيما أظن، ومن العراقيين أيضا أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة. وخالف هؤلاء الماوردي في الحاوي.
لو كانت الجمعة تجوز في البيوت لقالوا لا يلزم شيء مطلقا إلا اجتماع ناس أو إلا وجود ما تحصل به الجماعة، فإذا وجد شخصان أو ثلاثة أقيمت الجمعة تحت أي حال من الأحوال، لأنه لا يلزم ولا يشترط لصحة الجمعة إلا شيء واحد أن تكون هناك جماعة. ففي البيوت تصلى مثل الجماعة، في البيوت تصلى وفي المساجد تصلى وفي البادية تصلى وفي القرى تصلى وفي الأمصار تصلى، فكون أهل العلم يشترطون الاستيطان إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه لا تجوز في البيوت، لأن لو كانت تجوز في البيوت لما اشترطوا الاستيطان. لو تجوز في أي محل من المحلات كما هي الجماعة ما اشترطوا لها الاستيطان. ليه؟ لأن جماعة السفر جماعة وجماعة كل هذا جماعة، ما اشترطوا لها الاستيطان. حيثما حلوا حيثما رحلوا تجب عليه مثل الجماعة تماما. فلو كانت كالجماعة بإطلاق لما كان هناك شرط، لا قرى لا أمصار لا استيطان لا كذا لا كذا إلى آخره، لكنهم جعلوا لجماعة الجمعة شروطا خاصة، لهذا اشترط فيها المصر اشترط فيها القرية. ولهذا هل أبو حنيفة يخالف شرط الاستيطان؟ لا، لكن أبا حنيفة يرى الاستيطان في مصر جامع، ولكن الجمهور يرون الاستيطان سواء في مصر جامع أو في قرية. نعم.
وخالف هؤلاء الماوردي في الحاوي فذكر أن بيوت القصب والجريد لا تقام فيها الجمعة، بل تقام في بيوت الخشب الوثيقة، وهذا الفرق ضعيف مخالف لما عليه الجمهور والقياس ولما دلت عليه الآثار وكلام الأئمة. فإن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين، فكتب إليه عمر بن الخطاب أن جمعوا حيثما كنتم. وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة وهم يجمعون في تلك المنازل فلا ينكر عليهم، فهذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع.
طبعا تلك المنازل وليس أنهم يقيمون فقط للمياه ويرحلون، تلك المنازل هذه منازلهم بالمياه التي بين مكة والمدينة، قرية، لأن الشيخ السامي يستدل بهذا على إقامة الجمعة في القرى فيستدل بهذا الأصل، فدل على أن هؤلاء حكم القرى، قوم مستوطنون. فلا يفهم واحد من هذا الأثر أنه كان يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة وهم يجمعون في تلك المنازل، أي منازل وجودهم حيث يأخذون المياه وينتقلون مثلا، لا، إنما هذه قرى. نعم.
فهذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنوا، مع العلم بأن بعض البيوت تكون من جريد ولم يشترط بناء مخصوصا. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما أقر أهل المنازل التي بين مكة والمدينة على التجميع، ومعلوم أنها لم تكن من مدر، وإنما هي إما من جريد أو سعف.
تمام، إنما هي من جريد أو سعف، يعني إيه؟ إذن هؤلاء أهل قرية، لكن ليس بلازم أن تكون قرية ما بناها من ومن ومن، هذه شروط ما جاءت بها الشريعة. المهم الاستيطان، قوم لا يرحلون عن أماكنهم. نعم.
وقال الإمام أحمد ليس على البادية جمعة. تمام. لأنهم ينتقلون.
تمام، يبقى هنا الاستدلال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بهذا على إقامة الجمعة في المصري ولا القرية، لأن البعض قد يأتي بأثر ابن عمر أو بأثر عمر جميع حيثما كنتم، أو بأثر ابن عمر أنه كان يمر على أهل المياه لتبين مكة والمدينة هم مجمعون، فلا ينكر أنه يظن أنه حيثما كنتم بأي مكان طالع نزهة في أي مكان وكذا صلي، إن كان في الصحراء صلي في الصحراء، أنتم جماعة صلوا الجمعة. لا، إما أن تكون قريبا من قرية بحيث تسمع النداء فاذهب إليها يجب عليك، أو تكون بعيدا فلا تصلي جمعة، تصلي جماعة، والقول بهذا لا دليل عليه أبدا. فإن قال قائل أنا أصلي وكذا، كما قد يفهم من كلام الشيخ الألباني في بعض المواضع، أنا أصلي ولا يلزم، نقول لا يلزم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلنا عن ابن قدامة وغيره أن النبي لم يأمر هؤلاء بصلاة الجمعة، إنما كانت صلاة الجمعة في مصر وكانت في القرية. في القرية قرى كقرى البحرين، هذه القرية جواثة، وكما كان في أثر ابن عمر الذين هم على المياه بين مكة والمدينة، في مصر كما كانت في مدينة رسول الله، ولم يؤثر أن النبي خطب هؤلاء من يصلوا الجمعة، ولو كانت الجمعة واجبة عليهم لأرسل إليهم من يأمرهم بهذا. فكوني أنا الآن أقول إذا كنت أنا في صحراء أو كنت أقيم الجمعة هناك لأنه لا يلزم مصر والقرية، ما الدليل؟ وليس عامة المسلمين على هذا. نعم.
فعلل سقوطها بالانتقال،
لكن ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ مقبل ولا صديق حسن خان ولا ابن حز ولا أحد من العلماء قط، لا الأحناف ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية ولا غيرهم، قال بإقامة الجمعة في البيوت. هذا الذي يعنينا، يختلفون في أمور لكنهم يتفقون على أن الجمعة لا تقام في البيوت. نعم.
فعلل سقوطها بالانتقال، فكل من كان مستوطنا لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى، والفرق بين هؤلاء وبين أهل الخيام من وجهين، أحدهما أن أولئك في العادة الغالبة لا يستوطنون مكانا بعينه، وإن استوطن فريق منهم مكانا فهم في مظنة الانتقال عنه، بخلاف هؤلاء المستوطنين الذين يحترثون ويزدرعون ولا ينتقلون إلا كما ينتقل أهل أبنية المدر، إما لحاجة تعرض أو ليد غالبة تنقلهم كما تفعله الملوك مع الفلاحين. الثاني أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلوا، فصارت من المنقول لا من العقار.
انتبهوا إلى التعليل، فصارت من المنقول لا من العقار، أي ليس من العقار الثابت بل من المنقول، فالخيام ليست عقارا، هذه منقولات. الله أكبر، انظروا إلى الذي يحسن الكلام في العلم يا أخوان. نعم.
فصارت من المنقول لا من العقار، بخلاف الخشب والقصب والجريد، فإن أصحابها لا ينقلونها ليبنوا بها في المكان الذي ينتقلون إليه، وإنما يبنون في كل مكان بما هو قريب منه، مع أن هذا ليس موضع استقصاء الأدلة في المسألة، وهذه المسألة إقامة الجمعة بالقرى أول ما ابتدأت من ناحيتكم، فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم، فإن الله يجمع لكم جوامع الخير.
الله أكبر. فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم، لا تقطعوا هذه الشعيرة الشريعة من أرضكم، وهي الأول أرض أقيم فيها الجمعة بعد جمعة المدينة، فلا تقطعوها بهذه الفتوى التي لا دليل عليها، فإن الله يجمع لكم جوامع الخير. الله أكبر، الله أكبر. فتوى المسؤولة، الفتوى المبنية على الدليل. لكن اليوم نقول للناس صلوا في بيوتكم الجمعة، فيكون في العمارة الواحدة 20 جمعة ربما، وبمجموع المصر يعني عندنا في بيلا مركز مثلا يكون عندنا ربما على الأقل 1000 جمعة، 1000 جمعة، وإنما كان أهل المدينة والقريبون منهم يأتون إلى النبي لتكون الجمعة في عهد جمعة واحدة. سبحان الله. ويقولون هذا عند الحاجة، لو في جمعة لا ما يجوز، هذا عند الحاجة. وما الدليل عند الحاجة؟ بأي دليل استدللتم؟ لأنه لا يشترط العدد ولا يشترط المسجد، فيجوز البيت لا يشترط العدد الذي يعني هو 30 أو 40 أو إلى كذا، لكن يشترط العدد طبعا اللي هو تقوم به الجماعة، ولا يشترط المسجد. إيه نعم، لكن يشترط ماذا يلزم من ذلك البيت؟ إذن فيجوز طالما أن العدد لا والمسجد لا، فعليه تقام في البيوت. من الذي قال لكم تقام في البيوت؟ من هو؟ أي عالم من العلماء؟ نقول لا، تقام في الصحارى، في الصحاري والفلوات، وأنتم تقولون تقام في البيوت. نعم، فتوى باطلة 100%. سبحان الله، ما لهم سند لا من دليل ولا من قول عالم، وينقلون كلاما، كلام واضح ولا إشكال فيه، كلام الشوكاني، كلام ابن حزم، كلام الأئمة، واضح لا إشكال فيه. هذا هو ابن تيمية الذي يقولون، ابن تيمية يفتي بالصلاة في البيوت. هذا ابن تيمية يفتي بالجمعة في البيوت؟ هذه فتاوى ابن تيمية؟ ابن تيمية يرى القرى ولا يرى البادية. ابن تيمية لا يرى لأهل الخيام، أبو حنيفة لا يراها لأهل الخيام، وهم يقولون ابن تيمية يرى في البيوت وأبو حنيفة يرى في البيوت. نعم.
ثم اعلموا رحمكم الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة.
انظروا بقى النقلة، البداية والمسألة والختام. البداية تذكير بما من الله به عليهم، يا أهل البحرية أنتم بالذات. ثم المسألة ومناقشة المسألة من مشروعية إقامة الجمعة في القرية. ثم الختام، انظر بقى إلى الختام، التذكير بالأصل العام. نعم.
ثم اعلموا رحمكم الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان قد بعث إلى ذوي أهواء، قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة وقلوب متشتتة وآراء متباينة، فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان.
الله أكبر، كما قال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نعم.
ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأصل وهو الجماعة عماد لدينه، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فانظروا رحمكم الله كيف دعا الله إلى الجماعة ونهى عن الفرقة، وقال في الآية الأخرى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما نهانا عن التفرق والاختلاف بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال أبي هذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فما أغبطت نفسي كما غبطتها ألا أكون في ذلك المجلس. روى هذا الحديث أبو داود في سننه وغيره، وأصله في الصحيحين، والحديث المشهور عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أنه قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
وفي رواية من الحفاظ والعلماء قال في هذه اللفظة كلهم في النار إلا واحدة أنها ضعيفة؟ أحد قال هذا؟ سبحان الله، إلا في المتأخرين، بعض المتأخرين ممن لا يعرفون بالتمكن في هذا العلم. نعم.
وفي رواية: هي الجماعة. وفي رواية: يد الله على الجماعة. فوصف الفرقة الناجية بأنهم المتمسكون بسنته وأنهم هم الجماعة. وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع.
نعم، لأنهم خرجوا عن الأصول. نعم، لا تسقطوا الكلام هذا على كل خلاف. في فرق بين خلاف في مسائل اجتهادية وكذا، هذه لا توجب التنافر. هناك خلاف في مسائل الأصول والسنة المستفيضة والكتاب المستبين وما أجمعت عليه الأمة وهي أصول السنة، فهذا المخالف فيه مع إيضاح الحجة له يعامل معاملة أهل البدع. نعم.
فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية. وجمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا.
ما معنى على قول ابن عباس أنه رأى ربه؟ لكن رأى ماذا؟ بعيني رأسه؟ لا، شيخ الإسلام نفسه يقول لم يرد عن أحد لا من الصحابة ولا من الأمة أنه رأى ربه بعيني رأسه، إنما رأى ربه قال شيخ الإسلام نفسه أي بفؤاده، ورد عنه لفظان: رأى ربه، رأى ربه بفؤاده. وهذا يوافق حديث أبي ذر عند مسلم: رأيت نورا، نور أن أراه. وشيخ الإسلام رحمه الله أوضح أنه لا فرق بين قول عائشة وبين قول ابن عباس في مواضع كثيرة، لنعلم أن هذا إنما هو من الخلاف اللفظي بس. تقول عائشة من حديثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم عليه الفري، وابن عباس يقول رأى ربه، هذا من جهة اللفظ. أما حقيقة الخلاف لا، لأن ما نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس. نفت عائشة رؤية العين، وأثبت ابن عباس رؤية الفؤاد، فلا خلافة، إنما هذا من جهة لفظ فقط. نعم.
مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي، لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فقالت: إنما قال إنهم لا يعلمون الآن أن ما قلت لهم حق. ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما يعني من رجل أن عائشة أولة الحديث كانت لا ترى سمع الموتى، فلما قيل لها إن النبي قال ما أنتم بأسمع لما أقول، وفي حديث القريب، فقالت: لما قال إنهم لا يعلمون الآن، وليس يسمعون بمعنى السماع أي يعلمون، ما قلت لهم حق. وطبعا لا شك أن هذا خلاف الظاهر من النص، بل ورد غير هذا النص من أن الموتى يسمعون كحديث البراء بن عازب وأنه لا يزال يسمع خفق نعالهم إلى غير ذلك من النصوص الخاصة التي ورد بالسماع الخاص. فيكون الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل. نعم.
وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله: وما من رجل
يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام.
هذا أيضا موضع ثالث. يبقى موضع القليب ده موضع خفق على موضع أيضا أنه يسلم عليه فيرد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. نعم.
صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأحاديث. وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها. وكذلك معاوية رضي الله عنه نقل عنه في أمر المعراج أنه قال إنما كان بروحه، والناس على خلاف معاوية رضي الله عنه، ومثل هذا كثير. وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة.
انتبهوا لهذا المقطع، لأنه هؤلاء يأتون إلى هذا النص وينقلونه. طيب هل رجعوا نصف صفحة إلى أن إلى بيان شيخ الإسلام ما نوع هذا الخلاف، حتى يعلموا ما نوع الخلاف الذي يذكره هنا، وما نوع الخلاف السابق في من يخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة، فيأتون بهذا الكلام فقط فينزلون على كل خلاف، حتى قالوا الصحابة اختلفوا، الملائكة اختلفوا، أي ليس يوجد خلاف يوجب ماذا؟ يوجب هجرا، يوجب تبديعا. فيأتون بهذه المقاطع العامة ويدعون الكلام من أوله. شيخ الإسلام كما مر معنا الآن ماذا قال؟ قال نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. تمام؟ طيب انتقل بقى هنا إلى هنا فقال وأما الاختلاف في الأحكام، في الأحكام أي في مسائل الاجتهاد. نعم.
وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء انتهى.
يأتون والله يا أخوان من أول النقل هنا، يأتون بالنقل من أول هنا، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيد المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة لا يصلين أحد عصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال قوم لا نصلي إلا في بني قريظة، وفاتتهم العصر، وقال قوم لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدا من الطائفتين.
هذه مسائل الأصول في السنة المستفيضة في الكتاب المستبين؟ لا، هذه مسائل اجتهاد في أحكام، والدليل يحتمل. نعم.
أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام.
إيه يعني من قضايا الاجتهاد، من قضايا الاجتهاد وليس من أصول الاعتقاد. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف.
مسائل الاجتهاد قد تكون في الباب العملي، في الباب العلمي، أقصد في الباب العلمي، في الباب العلمي، مثل مثلا هل الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة أو لا يرون، هذا من الأمور التي تتعلق بالغيبيات، لكن ليست مسائل اعتقاد. فمن رأى أن الكفار يرون ما خالف أهل السنة في الاعتقاد، ومن رأى أنهم يرون ما خالف، فالدليل يحتمل. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وصح عنه أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق، فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق 50 ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء. كذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ ابن عسل التميمي لما رآه من الذين يتبعون ما تشبه من الكتاب، إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه في التوبة، فأمر المسلمين بمراجعته. فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، إنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة.
من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة لا يعرفه الناس فإن هذا لا يهجر بل يدعى، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة المعروف بها، إذ الهجر نوع من العقوبة والزجر، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. بل إن النبي ولهذا النبي هجر كعب بن مالك وصحبيه، بل إنه هجر بعض الصلاة على بعض الأموات. نعم.
وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل على نيته.
أيضا من لم يكن داعية إلى بدعة ولكن أقمت عليه الحجة وكذا وبينت له وأصر، فلك أن تهجره إذا كانت المصلحة في ذلك، حتى لو كان مسرا، بعدما تقيم الحجة عليه. فإن كان هناك نفع شرعي في هجره هجرت، وليس أنه لا يهجر مطلقا. نعم.
وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل على نيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت. قد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين،
من الساكتين ليس من الداعين إليها. نعم.
ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدعة.
تمام، هذا ملحظ جيد جدا وهو ضابط نقل العلماء أو رواية العلماء عن أهل البدعة، لم يكونوا الداعين، الساكتين. نعم.
والذي أوجب هذا الكلام أن وفدكم حدثوا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله هو المسؤول أن يؤلف بين قلوبكم قلوبنا وقلوبكم، ويصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقانا، ويجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه قابليها ويتممها علينا. وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف.
ذكر الأمر في ذلك خفيف لأنه ليس من الأصول، ليس من أصول الاعتقاد. نعم.
ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الجواب وتقدم في كتاب الأسماء والصفات.
نعم. وأن الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب، منهم من قال يراه كل الناس المؤمنون والكفار والمنافقون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، ومنهم من قال يراه المؤمنون فقط ولا يراه المنافقون. فبهذا يتبين لنا هذه الرسالة أن الجمعة إنما تتأدى في الأمصار وفي القرى، وليس هناك دليل مع من قال بأنها لا تؤدى في القرى. أما أنها تؤدى في البيوت فما قال بهذا أحد من المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.